إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا معنا في الحديث عن الفرق المبتدعة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن فرقة في الحقيقة خطيرة فصلت العمل عن الإيمان، ألا وهم المرجئة الذين قالوا بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مجرد المعرفة بالله فقط، هكذا قال بعضهم، أو الاعتقاد القلبي مع النطق باللسان فقط ليس إلا، والعمل ليس داخلا في مفهوم الإيمان. وهذا خطأ ترتب عليه انتشار المعاصي والآثام وعدم الخوف من رب الجليل سبحانه وتعالى، طالما أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، فلا حرج أن يفعل الإنسان ما شاء أو ما استطاع من المعاصي والذنوب والآثام. ولذلك فتحوا الباب على مصراعيه أمام أصحاب القلوب الضعيفة، وأهل الشهوات انطلقوا لكي يلبوا غرائزهم كما يشاءون. ومن أخطر ما قالوا أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن إيمان الناس كلهم سواء، لا يوجد فرق بين الناس في الإيمان. وهذا خطأ، فمشاهد في ناس إيمان لها إيمان، عندها إيمان عالي التزام قوي، وهناك أناس عندهم ضعف في الإيمان، والإيمان كما قررته سابقا يزيد وينقص. أردت فقط أن أنبه إلى خطأ هذه الفرقة وإلى ضررها على الإسلام والمسلمين. اليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن فرقة الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور على أفعاله. لكي يتضح أو تتضح صورة هذه الفرقة أقول، أهل البدع دائما تجد عندهم تناقضات ومخالفات، وتجد بينهم تفاوت في بدعهم، بمعنى أن إنسان يكون في الشرق ويغلو في بدعته، وآخر يقف في الغرب ويعتقد بدعة تخالف تماما بدعة الذي في الغرب. أقول هذا وأضرب مثال. سبق أن تكلمت معكم عن فرقة المعتزلة، وبينت مبادئها وأصولها ومعتقداتها. ومن معتقدات المعتزلة أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولا دخل لإرادة الله تبارك وتعالى فيه. وقد بينت المعتقد سابقا وأنا أتحدث عنهم ورددت عليه، وبينت أن هذا باطل، لأنه يلزم من أن يكون العبد شريكا مع الله في الملك يخلق أشياء. ولذلك صاح أهل السنة على هؤلاء وشبهوهم بالمجوس لقولهم بإلهين، إله للخير وإله للشر. وندين لله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه خالق لأفعال العباد حلوها ومرها، وأنه يتصرف في الكون بإرادته الشاملة العامة لكل شيء. هذا هو الصواب. ومنهج المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه منهج خطير. وبينت سبب في السابق سبب اعتقادهم هذا المعتقد ورددت عليه. المعتزلة وقفوا، لو قلنا في الشمال أو في أقصى الشمال، الجبرية الذين سأتكلم عنهم اليوم وقفوا في أسفل الجنوب، يعني اختلفوا مع المعتزلة وأصبحوا طرفي نقيض بينهم وبين المعتزلة. المعتزلة أذكر مرة أخرى، المعتزلة قالوا العبد يخلق فعل نفسه ولا دخل لإرادة الله تبارك وتعالى فيه. أما الجبرية فيقولون بأن العبد مجبور على جميع أفعاله ولا يملك التصرف في شأنه بحال من الأحوال. وقالوا العبد ليس له اختيار في حركاته وسكناته وأفعاله، وهو مجبور جبر قهرا على معاصيه. وترتب على ذلك أن قالوا إن الله تبارك وتعالى إذا عاقب العبد على المعاصي كان ظالما، حاشاه، تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكنهم وقعوا في ذلك. قالوا إن عاقب الله العبد الظالم أو مرتكب المعاصي فيكون ظالما، لأنه هو الذي قصرهم وجبرهم وأوقعهم في الكفر وأوقعهم في المعاصي. هذا في الحقيقة كلام باطل، نحتاج أن نبين فساد هذه الفرقة. ولذلك يعني اعتقدهم أن العبد مجبور على كل أفعاله وليس له اختيار فيما يفعل، ترتب عليه هذه الجريمة النكراء في حق الباري سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكي يعني يؤكدوا منهجهم أو يؤيدوا بدعتهم، تمثلوا بقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. قالوا يعني لو عاقبه كشأن رجل ألقى رجلا مكتوفا، كتف يديه مثلا ورجليه، ربط يديه ورجليه وألقاه في البحر وقال له احذر من أن تبتل بالماء، طب ما هو قطع عنه الأسباب التي تمنع من أن يبتل بالماء إذا كان أراد أن يعوم ويخرج من الماء. هكذا مثلوا ما يفعله الله بالعبد بهذا، بقول الشاعر هذا، أن الله تبارك وتعالى أجبر، هو الذي أجبر وجعل العاصي مضطرا إلى فعل المعاصي التي يفعلها. ولذلك قالوا العبد مدفوع إلى الكفر دفعا وإلى المعصية، وأنه ليس له اختيار فيما يفعل. الحقيقة من كلماتهم اللي شكلها يعني ممكن يكون جميل ولكنها تحمل باطلا كبيرا، مما قالوا من عبارات لكي يعني يحسنوا ويزينوا معتقدهم الباطل عند الناس. قالوا العبد كريشة معلقة في الهواء، العبد كريشة معلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، ليس له قدرة، ليست له إرادة. العبد مثل الريشة الخفيفة المعلقة في الهواء، يأتي الهواء من جهة اليمين يحركها إلى جهة اليمين، يأتي الهواء من جهة اليسار يحركها إلى جهة اليسار، وهكذا. وهذا معتقد باطل وخطير. الحقيقة لما يعني مثلوا ما يفعله الله بالعبد ببيت الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كذبوا وافتروا على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ووقعوا في ضلال مبين عندما قالوا إن الله تبارك وتعالى لو عذب العصاة على ما ارتكبوا من فواحش ومنكرات، أو إذا عذب المشركين أو الكافرين لشركهم وكفرهم، كان ظالما لهم، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قصرهم على ذلك وألجأهم إلى ذلك وجعلهم يدفعون ذلك وخلق فيهم ذلك. وهذا ضلال مبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهم بذلك أتوا بباطل عظيم وشر كبير، وجعلوا للعصاة عذرا فيما يفعلون، بل جعلوا للكافرين والمشركين عذرا في شركهم وكفرهم. قالوا حتى أصحاب الذنوب يعني معذورون بما ارتكبوا من ذنوب وآثام، لأنه لا دخل له في ذلك، والله تبارك وتعالى هو الذي أوقعهم فيها وأجبرهم عليها. هذا تعريف يعني مختصر أو يسير في بداية هذا اللقاء في كلامي عن الجبرية. ومعنى إذن كلمة جبرية يعني جبر العبد وقصره على فعل الشيء دون أن تكون له إرادة فيه، دون أن تكون للعبد إرادة فيه. هؤلاء لهم معتقدات أو مبادئ، سأذكر أهم مبادئهم باختصار شديد وأتناولها بالرد اليسير إن شاء الله تبارك وتعالى. المبدأ الأول هو ما افتتحت به كلامي عنهم، وهو أن العبد مقصور أو مجبور أو مضطر إلى فعل المعاصي التي يفعلها. قالوا الإنسان مجبور في فعله، فلا يوصف بالاستطاعة ولا قدرة له ولا اختيار. طب الأفعال اللي يفعلها إيه؟ من أين؟ قال الله عز وجل، قالوا الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق فيه الفعل، يخلق فيه الفعل فيفعله كما يخلق الأفعال في الجمادات، والعبد ليس له اختيار فيما يفعل. وهذا باطل، وهذا باطل. التكليف في الإسلام ترك للعبد فيه حرية الاختيار، التكليف في الإسلام ترك للعبد فيه حرية الاختيار، يفعل أو لا يفعل. وهو ومن هذا المنطلق يحاسبه ربه سبحانه وتعالى ومولاه على ما قدم. وآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن الشرائع وغير ذلك والتكاليف واضحة في هذا المجال. فالله عز وجل أولا لم يكلف الناس إلا بما يستطيعون، وبين لهم طريقي الخير والشر، ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر، ثم خلى بينهم وبين الأفعال. فأنت أيها العبد الذي تختار الطريق الذي تسلكه، وليس هناك جبر من الله على شيء لك. القرآن واضح غاية الوضوح في ذلك، القرآن غاية الوضوح في ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل بيّن لك الطريقين، وأنت بحريتك وإرادتك واختيارك أنت من تختار الطريق الذي تسلكه. ولذلك قولهم بأن العبد مجبور ضلال مبين. أنت يا عبد الله مسؤول عن أفعالك وستحاسب عليها، لأن لك حرية الاختيار فيها، وأن الله عز وجل بيّن لك الصواب والطريق والحق، ثم خلى بينك وبين ما تفعل، اختر ما شئت بعد ذلك. وبين الله عز وجل في كتابه أن الإنسان سيسأل ويحاسب على أفعاله حتى يحذر، فيفعل الخير وينتهي عن الشر، ولا يقول كما قالت الجبرية بأن العبد مجبور على الكفر، مجبور على المعاصي والذنوب والآثام. قال الله عز وجل في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال فمن يعمل، نسب العمل إليك أنت أيها العبد، أنت المسؤول، أنت الذي تقوم بالفعل. ولذلك يا عبد الله إياكم أن تغتروا بقول الجبرية هذا، لأن الذين يغترون بهذا القول يقبلون على المعاصي والآثام والعياذ بالله تعالى. وإذا تكلمت معه قال لك ماذا أفعل؟ الله هو الذي جبرني على ذلك. والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك تماما. وأنا قلت لكم في بداية الحلقة بأن ترتب على قولهم هذا أن العبد مجبور على فعله أن الله لا يحاسبه ولا يجازيه ولا يسأله عن أفعاله، وإن عذبه فهو ظالم له. هذا من الزور والباطل والبهتان، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الشاهد وأنا أعرف لهؤلاء الناس المبدأ الأول ده صلب مبادئهم وأصل معتقدهم، ولذلك سموا جبرية من هذا، يعني العبد مجبور، مجبور على ما يفعل، مضطر إلى فعل ما يفعل، وأنه ليس له اختيار فيه، وهذا باطل. فالله تبارك وتعالى في كتابه، وقد ذكرت لكم بعض الآيات المؤيدة لذلك، ترك المجال للعبد وأطلق له حرية الاختيار فيما يختار، يختار الإيمان أو يختار الكفر، يقع في الذنوب والمعاصي أو يلتزم بالطاعات والشرائع الربانية التي أنزلها رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. وأخطر ما في هذا المبدأ هو وصف الله تبارك وتعالى فيه بالظلم، لأنهم إذا قالوا بأن الله أجبر العبد ثم يحاسبه فيكون ظالما له، وهذا باطل. فننفي أولا الجبر، أن العبد مخير فيما يفعل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من الله، بينه رب العالمين سبحانه وبين الطريق المواصل إليه، والباطل حذر الله تبارك وتعالى منه ونهى عن سلوك الطريق المؤدية إليه، وبالتالي العبد هو الذي يختار فعل نفسه، ومن هنا يقع عليه الحساب والجزاء. المبدأ الثاني، وهم يلتقون فيه مع الجهمية والمعتزلة، قولهم بأن القرآن الكريم مخلوق، لأنهم ينكرون صفة الكلام. هؤلاء ينكرون صفة الكلام لله، وصفة الكلام وقد سبق أن يعني تكلمت في لقاءات مختلفة وفي برامج متعددة وفي قنوات أيضا كثيرة مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء وبما شاء ووقت ما يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. فالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى كما يعتقد بذلك أهل السنة والجماعة. ولما ضعف هذا المعتقد عند الناس وقالوا بما قال به الجهمية والمعتزلة والجبرية بأن القرآن الكريم مخلوق، ضعف تأثير القرآن في نفوسهم وقلوبهم. هذا باطل، الله تبارك وتعالى يتكلم. من الذي قال لموسى عليه السلام كما في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل يقول إنني أنا الله إلا الله؟ وهل يصح لمخلوق كان أن يقول هذه الكلمة؟ من الذي قال؟ هو رب العباد. من الذي تكلم بذلك؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك نص صريحا في كتابه على أنه كلم موسى عليه السلام فقال: وكلم الله موسى تكليما. سبحانه وتعالى جل في علاه، صفة الكلام يعني من أعظم الصفات التي أثبتها أهل السنة، ويخصونها بلون من الإثبات والتكريم والفضل الشيء العظيم. عباد العجل نعى عليهم رب العباد سبحانه وتعالى عبادتهم للعجل، الذين كانوا مع موسى عليه السلام وعبدوا العجل من دون الله، وبخهم رب العباد سبحانه وتعالى وقال لهم إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فدل ذلك على أن عدم الكلام نقص، وأن العجل إذا لم يكن متكلما فلا يصح أن يكون إلها، ودل ذلك على أن الإله يتكلم، ودل ذلك على أن الله يتكلم. النصوص والآثار كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات كلام رب العباد جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة سيكلم عباده، ليس بينه وبينهم ترجمان. ولما رب العباد سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين فيعاقب الكافرين بأنه لا يكلمهم يوم الدين، ولذلك كثيرا تجد من الآيات أن الله يذكر عن الكافرين في يوم الدين: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ولا يكلمهم، فنفي الكلام مع الظالمين والكافرين يدل على إيه؟ على أنه سبحانه وتعالى يتكلم مع أهل الإيمان، يتكلم مع أهل الإيمان، وهذا هو الحق الذي تدل عليه نصوص القرآن الكريم ونصوص سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أكتفي عند هذه النقطة بهذا الكلام، لأنني كما سبق وأشرت أنني تكلمت عن هذه الصفة في أماكن أو يعني مواقف متعددة، وبينتها وبينت المعتقد الصحيح فيها، ورددت على أصحابها. صفة الكلام صفة كمال في رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله صار إماما معظما في هذه الأمة بسبب ما كان عليه من دين ومن معتقد صحيح، ومنه هذه المسألة، مسألة الكلام. لما الخليفة المأمون ألزم الناس بالقول بخلق القرآن أبى الإمام أحمد أن يقول ذلك، ضرب وعذب وصبر محتسبا، لأنه يخشى رب العباد ويخاف أن يقع في معتقد آثم، فلم يقل بخلق القرآن، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة عالية عظيمة، حتى صار كأنه مثل: أعز الله عز وجل الإسلام بأحد رجلين، بأبي بكر في الفتنة عندما ارتد بعض العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، أعز الله به الدين. النهاردة أو اليوم بعض الناس سهل عندهم جدا أن يقول القرآن مخلوق، وبعض الناس يضرب في ذلك حتى يسرى ويغشى عليه، ولا ينطق بهذه الكلمة العظيمة، سنقولها يعني باختياره وحريته وإرادته على أنها معتقد باطل، وآخر يقف قويا شامخا ليصبر على الأذى حتى لا ينطق بباطل. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، ويتكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء على الوجه الذي يليق به سبحانه. وانتبهوا، وهذا أيضا كررته مرارا، أننا لا نشبه الله بخلقه، لا نشبه الله بخلقه، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. غاية الأمر أننا نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. طب المعتقد الثالث أو المبدأ الثالث عند هؤلاء أنهم قالوا بأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بصفة يوصف بها خلقه، هكذا ذهبوا وزعموا، وهم في هذا وافقوا جهم بن صفوان حذو القذة بالقذة. جهم بن صفوان كما ذكر عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، وابن حجر في لسان الميزان، وذكر عنه هذا أيضا ابن حجر في فتح الباري، قال بأنه قال جهم قال أنا لا أصف الله بصفة تطلق على خلقه. سبحان الله. طب المخلوق يتصف بالسمع والبصر، فهل تنفي السمع والبصر عن الله؟ نعم، نفوا ذلك عن الله تبارك وتعالى، وهذا باطل عظيم. ولذلك صدق الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ويتكلم عن جهم بن صفوان في ميزان الاعتدال، قال جهم بن صفوان الضال المضل زرع شرا مستطيرا. الشر الذي زرعه هو نفي الصفات في الجملة عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقالوا أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، وهذا باطل. هم قالوا نحن إذا أطلقنا على الله صفة تطلق على خلقه فإذا شبهنا الله بخلقه، حاشا وكلا. فالله تبارك وتعالى موجود وله وجود ذاتي، وأنت أيها المخلوق موجود ولك وجود ذاتي، فهل لوجود الله لأن الله موجود وأنت موجود، احنا نطلق على الله بالخبر أنه موجود، نخبر عن الله بذلك، نخبر عن الله بأنه موجود والعبد موجود، فهل لأن العبد موجود والله موجود العبد يشبه العبد الرب سبحانه؟ حاشا وكلا. أين ما بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ونحن نوقن ونعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونفي الأسماء والصفات عن الله بحجة التشبيه باطل، لأن الله لما نفى التشبيه عن نفسه أو المثلية عن نفسه أن يكون له مثل أو نظير أو كف، قال ليس كمثله شيء، ثم أثبت أسماءه وصفاته بعد ذلك أو شيئا منها، فقال وهو السميع البصير. فدل ذلك على أن إثبات اسم السميع البصير كما هو وارد في القرآن، وأن الله هو الذي قال بذلك وسمى نفسه بهذا، ويلزم منه أن طالما أنه يعني سميع بصير فيسمع، أو إثبات صفة السمع والبصر له وهذا في القرآن الكريم، دل ذلك على أن إثبات الأسماء والصفات لا يلزم منه التشبيه. ولو يعني انتقلنا بعد ذلك بقى إلى الصفات كالصفات الخبرية التي أخبر الله بها تعالى عن نفسه كالعلو، وأنه سبحانه وتعالى عال فوق عرشه، وأنه له صفة اليدين وما إلى ذلك، ماذا يقول هؤلاء الناس في هذه الصفات كلها الثابتة لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه؟ المبدأ الرابع قالوا فيه بأن المعرفة تجب على العبد بالعقل، يعني العبد المخلوق يعرف ربه سبحانه وتعالى بالعقل، وهذا واجب عليه. وبالتالي دفعوا فائدة الأنبياء والمرسلين الذين أتوا من لدن رب العالمين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والذين عرفوا الله سبحانه وتعالى بخلقه هو الله عز وجل، والرسل هم الذين نقلوا عن الله ما يتعلق به سبحانه وتعالى من جلال وكمال، وأعلم الناس بذلك. العقل قاصر عن فعل ذلك. وأنا في اللقاء الماضي أو في كلامي عن المعتزلة تكلمت عن العقل وعن أهميته وعن مكانته، ولكني قررت مع كل ذلك أن العقل لا يستقل بمعرفة الأحكام ولا المعتقدات التي أعلمنا بها القرآن الكريم وأعلمنا بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم سابقا بأنه من أين للعقل أن يثبت الملائكة أو أن يحدثنا عن صفاتهم وهو غيب؟ العقل يعمل من خلال الحواس التي يدرك بها ما حوله، فإذا كان أو انعدم الإدراك عنه لعدم معرفته أو وقوفه على هذه الأمور الغيبية، ما استطاع العقل بحال أن يتمكن من فقهها ولا أن يعرف عنها شيئا. من أين للعقل أن يعرف ما يدور في القبر من نعيم وثواب أو عذاب أو عقاب، لأنه لا يطلع على ذلك ولا يشهد ولا يعرف، وبالتالي فالعقل له حدود وإمكانيات، وقلت ذلك لكم في لقاءات سابقة. فقال وجوب المعرفة بالعقل، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، ثم بعد ذلك وهم ينكرون الصفات الباري، ولكني ذكرت هذا هنا أيضا لجمال هذه الصفة الثابتة لله عز وجل، وهي صفة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. هذه قمة العز والسعادة لأهل الإيمان وهم في الجنة، أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحتى لا أكرر ما سبق، أنا تكلمت عن ذلك أثناء حديثي عن معتقد المعتزلة، لأنهم ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، وأنكروها على من يعني إيه الدافع لإنكار الرؤية؟ قالوا يعني يلزم من الرؤية أيضا تشبيه الله تبارك وتعالى، وأنا قلت لكم بأن هذا باطل، واستدللت على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه حجاب، سبحانه وتعالى جل في علاه. وطبعا هنا لا أحد يفهم نحن بنشبه الله بالقمر، لا، ده احنا بنشبه الرؤية بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة كرؤية الإنسان للقمر فقط، تشبيه رؤية بإيه؟ برؤية، والرؤية ثابتة يعني بأدلة متواترة واردة في القرآن الكريم، وتواترت بها الأحاديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدارقطني رحمه الله يقول: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح، في رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. أصحاب الكتب الستة ساقوا من أحاديث الرؤية الشيء الكثير، حتى قال أهل العلم بأن أحاديث الرؤية متواترة، قالوا بأن أحاديث الرؤية متواترة. أحفظ بيتين لأحد مشايخي رحمهم الله تبارك وتعالى، حفظته منه وأنا على مقاعد الدراسة في الدراسة، ونحن طالب ندرس في الدراسات العليا الشرعية، قال: مما تواتر حديث من كذب، يعني من الأحاديث المتواترة حديث من كذب، اللي هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا فاحتسب واحتسب، هذا أيضا من الأحاديث المتواترة، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال: ورؤية حوض شفاعة. فالرؤية أحاديثها متواترة ثابتة عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن هؤلاء الجبرية خالفوا في ذلك وأنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وهذا باطل عظيم، لا يصح معتقدا بحال من الأحوال عند أهل الإيمان. ونحن نتكلم عن الرؤية ونثبتها، وسبق أن تكلمت عنها عندما كنت أرد على المعتزلة، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في يوم الدين، لأن الله عز وجل سيطلع على أهل الإيمان وهم في الجنة، هكذا ورد الحديث، ويقول لهم: السلام عليكم، وأهل الجنة يقولون: ما رأينا شيئا من النعيم أحب إلينا من النظر إلى وجه الله الكريم. فهذه يعني من الصفات العظيمة التي آمن بها واعتقد بها أهل السنة والجماعة. والحقيقة أحذر من إنكارها، لأنه يخشى على من أنكرها أن يحرم إياها، يخشى على من أنكرها أن يحرم إياها. المبدأ الخامس أو المعتقد الخامس والأخير مما أتكلم عنه من معتقدات لهؤلاء الناس، أنهم ذهبوا إلى القول بفناء الجنة والنار بعد تلذذ أهلها بها. حقيقة هؤلاء الناس، هذه الفرقة جمعت باطلا كثيرا منتشر بين فرق ضالة مخالفة لأهل السنة والجماعة. القول بفناء الجنة والنار في الحقيقة هو قول جهم بن صفوان وجهم الحلولية والاتحادية وابن عربي زعيم هذه الطائفة الاتحادية والحلولية، قال بفناء الجنة والنار، قال بأن الجنة والنار لها أمد محدود ثم تفنى ولا تبقى، وأهلها يتعودون على ما فيها، يتعودون على ما فيها، وهذا لا شك مخالف للمعتقد الصحيح. وعد أهل السنة والجماعة هذا القول، أعني القول بفناء الجنة والنار، من ضلال هؤلاء الناس. هؤلاء الناس قالوا بعد أن يتلذذ ويمتع أهل الجنة فيها بالنعيم خلاص ينقطع عنهم هذا النعيم، وكذلك الكافرين والمشركين والضالين بعدما يعذبوا في نار الجحيم ينقطع عذابهم ويصبحوا يتلذذوا بعد ذلك بذلك، وهذا في الحقيقة من قول أهل البدع، القول بفناء الجنة والنار. أهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وباقيتان، وأنهما لا تزولان بحال من الأحوال، لا تزولان بحال من الأحوال. وقد ذكر هذا وتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بأن الجنة، القول بفناء الجنة والنار من أقوال أهل البدع، من أقوال أهل البدع. فالمبتدعة هم الذين يقولون بفناء الجنة والنار، وهؤلاء القوم قالوا بذلك. الحقيقة يعني الحلولية والاتحادية أضروا بالمجتمع الإسلامي وبما أدخلوه على المسلمين من معتقدات باطلة، منها هذا المعتقد الذي أخذت به الجبرية وتبنته ضمن معتقداتها الباطلة. قالوا أهل الجنة وأهل النار ينقطع عن هؤلاء النعيم وتفنى الجنة، والنار تفنى فينقطع عن هؤلاء العذاب الأليم، ويصبحوا بقى قائمين يتلذذون بما هم فيه. لدرجة أن ابن عربي الضال المضل قال عن مثلا العذاب يسمى عذابا من عذوبة طعمه، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، يعني هو ليس بعذاب خلاص فني العذاب. هذا باطل، هذا باطل. بقي أن أقرر شيئا مهما، وهو أن بعض الناس نسب القول بفناء الجنة والنار إلى ابن تيمية وابن القيم وإلى بعض من أهل العلم رحم الله الجميع. قلت الآن واستدللت بقول ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بأن القول بفناء الجنة والنار من أقوال أهل البدع ولا يليق ذلك، ولكن هم أخذوا من كلام ابن القيم رحمه الله نتفا. قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية، وابن القيم يقرر يعني فناء النار، وهذا باطل. ابن القيم رحمه الله تكلم يعني صحيح عن فناء النار بكلام طويل، وإن دل هذا فيدل على قلب مفعم بالإيمان والمحبة والرحمة والخير للناس وحب العفو والتجاوز، إلا أنه رحمه الله وإن كان يفهم من ظاهر كلامه أنه يقول بفناء النار، لا يقول بفنائها، لا يقول بفنائها. وإن فهم البعض من خلال بعض كلامه أنه يقول بفناء النار، وانتبه معي إلى ذلك، فيكون الفناء للنار المقصود منه هنا هو فناء نار العصاة، ليخالف الخوارج والمعتزلة في ذلك. إيه معنى يعني فناء نار العصاة؟ فناء نار العصاة أن العبد المؤمن الموحد إذا ارتكب ذنوبا في الدنيا ومعاصي قد يغفرها الله له وقد لا يغفرها له، إن لم يغفرها فسيدخل النار ليطهر بسبب ما ارتكبه من معاصي وآثام، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. فهنا نقول عنه إيه؟ نقول بأن هذه النار التي لهؤلاء العصاة الذين عذبوا فترة زمنية محدودة فنت، لأنهم ليسوا فيها وأخرجوا منها، وهذا حق. ولذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكلم الطيب: الدور ثلاثة، الدور اللي يسكنها الناس ثلاثة: نار تبقى أبد الآباد، دار تبقى أبد الآباد، وهي دار الإيه؟ دار الجنة ودار النار اللي هي في الآخرة، ودار تنتهي اللي هي دار الدنيا، ودار تنتهي بعد فترة معينة ونص عليها، قال: وهي دار نار أو دار العصاة. هذه الدار تفنى بعد ما عصاة أهل الإيمان يخرجون من الجنة بالشفاعة، خلاص هذه النار تعطل فتفنى. إنما القول بفناء الجنة والنار بإطلاق، وأنه سينتهي نعيم الجنة وسينتهي عذاب النار، قول باطل لا أصل له، والجبرية وقعوا في هذا المعتقد الباطل. وقد بينت مبادئهم الآن الخمسة ورددت عليهم فيها، ولذلك أحذر أهل الإيمان من الوقوع في شيء مما هم عليه هؤلاء، لأن معتقدهم باطل يتنافى مع ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على